بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم أيها الأحبة له طريق، ومن أراد نيل العلم فلا بد أن يسلك هذا الطريق، فإن لم يسلك هذا الطريق وحاد عنه يمنة أو يسرة فإنه لا يحصل العلم. والعلم عبادة عظيمة، لا بد في هذه العبادة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فطالب العلم إنما يطلب العلم لأنه يبتغي بهذا العلم وجه الله جل وعلا. وذلك كثيرا ما ينص أهل العلم على تحسين النية في طلب العلم، فينوي أولا رفع الجهل عن نفسه، وثانيا عن غيره، وهكذا يحسن نيته في طلب العلم. والعلم أيها الأحبة لا يأتي دفعة ولا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي على مر العصور والأيام. وذلك يقولون: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فحتى تحصل العلم لابد أن تأتي إلى هذا العلم بالراغب، تأتي إلى هذا العلم على سبيل المتواضع للعلم. ذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا. فهذا العلم لابد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لابد أن يأتيه على جهة الطالب رفع الجهل عن نفسه، وهذا يدعوه إلى أن يتواضع للعلم. والنصوص كثيرة في الحث على العلم وعلى طلب العلم، وهي معلومة. وسمعتم كثيرا من أقوال أهل العلم وتوجيهاتهم ونصائحهم في ذلك، لكن يحضرني في هذا المقام مقام لبديع الدين الهمداني. هذه المقامة تسمى بالمقامة العلمية، وهو كتاب يعني طيب من منح العلم، تقرأ فيه فوائد كثيرة في الأدب وفي اللغة. فكان مما كتبه في هذه المقامة أن قال: حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فإذا أنا برجل يقول لآخر بما أدركت العلم؟ فقال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام، هذا العلم لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام ولا يستعار من الكرام ولا يستقسم بالأزلام. قال فتوسلت إليه بافتراش الحجر وركوب الخطر ورد الضجر وإعمال الفكر وكثرة النظر. قال فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس، وطائر لا ينشبه إلا قنص الصيد. فكلام بديع يبين أن هذا العلم لا بد فيه من تعب، لا بد فيه من مطالعة، لا بد فيه من النظر. فلما سمع هذا الكلام فقال أين مطلع هذه الشمس؟ فقال الإسكندرية داري ولو حل فيها قراري لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. إن العلم يحتاج إلى تنقل وإلى سفر حتى ينال العلم المرء العلم. وهذا العلم أيها الأحبة منهما يقصد لذاته، وهو علم الكتاب وعلم السنة، علوم الفقه، هذه علوم تقصد لذاتها وهي ما يسمى بعلم المقاصد، وهناك ما يسمى بالعلوم المساعدة، العلوم المساعدة وهي التي تخدم هذه العلوم. فأنت إذا جئت إلى كل فن من فنون المقاصد لوجدت فيه ماذا؟ لوجدت من هذا العلم علوما ماذا؟ مساعدة. إذا أتيت إلى القرآن ستجد فيه ماذا؟ ستجد فيه علم التجويد، علم مساعد يخدم القرآن، ستجد علم التفسير، أصول التفسير وقواعد التفسير، هذه ماذا؟ هذه تخدم علم ماذا؟ تخدم القرآن، تخدم التفسير. لو أتيت إلى علم الحديث لوجدت ماذا؟ لوجدت المصطلح، لوجدت علم الجرح والتعديل، كلها تخدم ماذا؟ تخدم علم الحديث. إذا أتيت إلى الفقه ستجد ماذا؟ علم أصول الفقه، وستجد علم القواعد الفقهية وكذلك القواعد الأصولية. والفن الذي سنتدارسه هي رسالة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نظر في كتب أصول الفقه فوجد أن هذه الكتب فيها ألفاظ غريبة وفيها مباحث كذلك ليست بالمباحث العملية وإنما هي مباحث نظرية. وجد أن هذا الفن كذلك له عدة فنون تتفرع منه، فأراد رحمه الله تعالى أن يجمع شتات هذا العلم وأن يجمع فنون هذا العلم في هذه الرسالة اللطيفة. ولذلك الذي يقرأ هذه الرسالة ويتمعن فيها فسيجد أنها تبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول سيجد أنها تبحث في أدلة الفقه، سيجد أنها تبحث في أدلة الفقه، وهذا هو في الأصل هو مبحث أصول الفقه. إذن هذا هو الباب الأول الذي ستجد أن التركيز سيكون منصبا عليه، وهي البحث في أدلة الفقه. الأمر الثاني هو البحث في القواعد الأصولية. الأمر الثالث البحث في القواعد الفقهية. إذن فحوى هذه الرسالة يدور على هذه الثلاثة أمور. الشيخ رحمه الله بحث فيها ماذا؟ أدلة الفقه. والأمر الثاني بحث فيها ماذا؟ القواعد الأصولية، وبحث فيها أيضا ماذا؟ القواعد الفقهية. في هذه الرسالة اللطيفة التي تسمها رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، طبعا عندما يأتي أهل العلم إلى الأصول دائما يضعون هناك مبادئ يقوم عليها أي فن، وذكروا مما ذكروه المبادئ التي يقوم عليها علم أصول الفقه. فالناظم يقول إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والعنوان ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم واستمداد حكم الشارع. فتقريبا هي عشرة. فنكتب هذا البيت، احنا أخذنا اللوحة حتى يعني تساعدنا في الشرح ونترك الروتين الذي لربما ينام البعض فيه أو يسهل البعض فيه، فنحاول نعمل أكثر من أعذرونا على الخط. يعني إن مبادئ كل فن عشرة تقريبا، لربما نقصت في عند الشرح الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم استمداد حكم الشارع. هذه هي الأبيات التي سنبدأ في شرحها. إن مبادئ كل فن عشرة. إذا أردت أن تبحث أي فن من الفنون في الغالب أنهم يذكرون هذه المبادئ التي يقوم عليها أي علم. فأول ما بدأ معك المصنف قال لك الحد. الحد وما هو الحد؟ الحد يقول هو الفاصل بين شيئين، يسمى ماذا؟ يسمى حدا. الفاصل بين شيئين يسمى حدا. وعندما تسمع هذه الكلمة فإنهم يعنون ماذا؟ يعنون تعريف العلم. فما هو تعريف علم أصول الفقه؟ تعريفه كذا وكذا وكذا. فعندما تسمع كلمة الحد فالمقصود بها ماذا؟ التعريف. التعريف. عندما تقول مثلا الوضوء، ما تعريف الوضوء؟ الوضوء كذا كذا. الصيام، الصيام لغة كذا واصطلاحا كذا. إذن يعنون بالحد هو ماذا؟ هو التعريف. سيأتينا شيء من التعريف فيما سيأتي من كلام المصنف، فنرجئه إلى ماذا؟ الحديث عن عندما يتحدث المصنف عن أصول الفقه. قال الحد والموضوع. الموضوع عما؟ ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ يعنون بكلمة الموضوع هي القضايا التي يبحث فيها ماذا؟ علم وصول الفقه والعوارض التي تعرض له. فمثلا أعطيك مثال الآن، الآن القرآن، علم أصول الفقه لا يبحث في حجية القرآن، لأن حجية القرآن ثابتة، وإنما يبحث فيما يعرض في هذا الدليل الشرعي من مدلول، من عام، من خاص، من مطلق، من مقيد. فلاحظ أنه لا يعرض هذا الفن لحجية القرآن ولا يأتي لحج، لكن يبحث في ما يعرض لهذا الدليل. فالدليل يعرضه أن يكون عاما، أن يكون مطلقا، أن يقيد، أن يخصص، أن يكون ناسخا، أن يكون منسوخا. إذن علم أصول الفقه هذا هو موضوعه في القضايا التي تعرض الأدلة الإجمالية، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وهي التي ركز عليها المصنف كلامه في هذه الرسالة اللطيفة. إذن عندنا الحد، يعنون بالحد هو التعريف، والموضوع هو ماذا؟ هي القضايا التي يبحث فيها علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه لا يبحث في حجية القرآن، لا يبحث في حجية القرآن، لا يبحث في حجية السنة، وإنما يبحث فيما يعرض لهذه الأدلة من العوارض. الثمرة، ما هي ثمرة علم أصول الفقه؟ سيذكر المصنف شيئا من هذه الثمار، لكن من أعظم الثمار هي كيفية ماذا؟ الاستنباط من النصوص الشرعية. أنت إذا لم تكن عندك أصول لا يمكن لك أن تستنبط من النصوص الشرعية، إذ أن كل فن لابد أن ينبني على ماذا؟ على أصل يقوم عليه. أنت إذا أردت أن مثلا أن تقرأ القرآن، قد تأخذه بالسماع، تأخذه بالسماع، تسمع القارئ الفلاني، تسمع القارئ الفلاني، وربما تكون القراءة جيدة، لكن ماذا؟ إذا لم تبنى هذه القراءة على أصول فمعنى أن الخطأ وارد، ففي موضع يغن وفي موضع آخر لا يغن، في موضع يفخم وفي موضع آخر لا يفخم. لماذا؟ لأنه ليست عنده قاعدة يسير عليها. أما إذا كانت عنده القاعدة واضحة فإنه ماذا؟ فإن القراءة ستكون على وتيرة واحدة. وكذلك في علم أصول الفقه، إذا كانت عندك الأصول التي تستنبط منها هذه النصوص الشرعية فإن هذا ماذا؟ يحميك من أن تقع في الخطأ في الاستدلال من هذه النصوص الشرعية. إذن الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. نسبة علم أصول الفقه هو كذلك هو علم من علوم الشريعة، هو علم من علوم الشريعة، وفضله، فضل علم أصول الفقه فضل أي علم، هو باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يبحث في هذا العلم. أنت إذا أردت أن تعرف شرف علم العقيدة فانظر في ماذا يبحث العقيدة، ستجد أنه يبحث في ماذا؟ في أركان التي يقوم عليها الاعتقاد التي يبنى عليها العمل. علم العقيدة هو متعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، وشرف هذا العلم بشرف ما المعلوم، والمعلوم هو الله تبارك وتعالى. إذن من هنا يكتسب العلم أهميته وفضله، وكذلك فضل علم أصول الفقه، هذا الفقه متعلق بماذا؟ بأهم علم من العلوم الشرعية بعد علم العقيدة، وهو العلم العملي وهو الفقه. إذن فشرف هذا العلم يؤخذ من ماذا؟ من شرف المعلوم فيه وهو الفقه. والواضع ونسبة وفضله والواضع، ويعنون بكلمة الواضع أي أن هذا العلم هو من ماذا؟ من استقاء العلماء التي أخذوها من النصوص الشرعية. هذا العلم علم ماذا؟ علم رباني. استنبط العلماء هذا العلم ووضعوه من ماذا؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية العلوم الشرعية. والاسم، ما هو اسم هذا العلم؟ اسمه كما هو معلوم أصول الفقه، أصول الفقه. وأيضا يسمى بعلم الدراية، ويسمى أيضا بعلم أصول الشرع. والاسم استمداد، أي من ماذا يستمد هذا العلم؟ قالوا أنه هذا العلم يستمد من هذه الأصول الأربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والبعض يقول أنه يستمد من علم الفقه، ويستمد أيضا من علم اللغة، وقالوا أيضا يستمد من علم الكلام. هذا مما ذكروه في استمداد هذا العلم. بقيت آخر مسألة، وهي حكم هذا العلم. هذا العلم حكمه فرض ماذا؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين، إذ لابد في الأمة من فقهاء، وهؤلاء الفقهاء لا يمكن أن يصلوا إلى الفقه إلا بواسطة ماذا؟ علم وصول الفقه. وبعض أهل العلم يرى أن هذا العلم فرض، فرض عين على من أراد أن يفتي. فمن أراد أن يفتي فإنه يجب عليه أن يتعلم هذا العلم. نشرع في تدارس هذه الرسالة اللطيفة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وإحنا قلنا أن شرحنا لهذه الرسالة سيكون لطيفا كذلك، لأننا سنتوسع بعد ذلك في رسالة أخرى بعد أن ننتهي من هذه الرسالة. فنضع الأصول العامة التي يفهم من خلالها أصول الفقه، ثم بعد ذلك نتوسع في كتاب آخر. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة، ثم ابتدأها بالحمد. الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب المحسنين والعقاب للمجرمين. وهذه مقدمة بدأ فيها المصنف رحمه الله بالحمد والثناء. الحمد لله تبارك وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى أحكامه القدرية العامة، لأن مما يبحث أهل العلم في باب العقيدة هو ماذا؟ هو الحديث عن هذين البابين، باب الأسماء والصفات وباب القدر. وفي ذلك ألف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرسالة التدمورية، الرسالة التدمورية. فبحث في هذه الرسالة التدمورية هذين الجانبين. الجانب الأول جانب ما يتعلق بالأسماء والصفات، والجانب الثاني على ما يتعلق بالقدر. فها هنا المصنف رحمه الله يبين هذه القضية التي يقوم عليها هذا الدين، وهي العناية بهذين الجانبين: الجانب الأول جانب العلم، والجانب الآخر جانب العمل. وذلك قال: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية، وهنا يقصد العمل، الشامل لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب المحسن والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضع الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين ماذا؟ بين المقدمة والموضوع. أما بعد فقال: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، فبين لك ما هو الموضوع الذي سيبحثه في هذه الرسالة. فقال أن بحثه سيكون في ماذا؟ في أصول الفقه. سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. فلاحظ، هو إنما ألف هذه الرسالة، ذكرت لكم، لأنه من يقرأ في كتب أصول الفقه سيجد أن الألفاظ فيها ماذا؟ صعبة، والألفاظ فيها جزلة، وكذلك الألفاظ فيها مختصرة جدا، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن يرجع فيها إلى الأصول حتى يفهمها. فهو أراد أن يؤلف رسالة مختصرة في ذلك، فقال: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. فقال: فصل تعريف أصول الفقه. وهذا من بديع التصنيف أن يأتي المصنف فيعرف حد هذا العلم الذي يريد أن يؤلفه. فقال: فصل في تعريف أصول الفقه. فلاحظ أنه قال هنا فصل في تعريف أصول الفقه. دائما أهل العلم عندما يبحثون في التعريف يقول أن العلوم تعرف على طريقتين. الطريقة الأولى أن يعرف كل لفظ على حدة، يعني أن يعرف بكلمة أصول وكلمة الفقه، والطريقة الأخرى أن يعرف باعتباره لقبا، أي أصول الفقه. فعندما نأتي إلى كلمة أصول، ما معنى الأصول؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. طبعا هناك تعريفات أخرى في الأصول، فأحيانا في اللغة الدليل، الأصول يطلق على الدليل، فيقال أصل هذه المسألة القرآن، أي دليل هذه المسألة القرآن. وأحيانا يطلق على القاعدة المستمرة، كلمة أصول القاعدة المستمرة، فيقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. لكن الذي يهمنا أن معنى كلمة أصول هو ما يبنى عليه غيره. وكلمة الفقه، ما هو تعريف الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية، هذا هو تعريفه، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة التفصيلية. لاحظ أن هناك فرق بين علم الفقه وبين علم أصول الفقه، وهذا مهم جدا أن تفهمه. علم الفقه يبحث في الأدلة ماذا؟ التفصيلية. علم الفقه يبحث في الأدلة ماذا؟ التفصيلية، ولا يبحث في الأدلة الإجمالية، هذا سنوضحه بالمثال. أما أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية. العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو تعريف الفقه وهذا هو تعريف أصول الفقه. العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي من هذه الأدلة الإجمالية، وحال المستفيد. وحال المستفيد. إذن ما هو الفرق بين علم الفقه وبين علم أصول الفقه؟ الفرق هو في شيء جوهري، وهو أن الفقه، نكتب هذا حتى يكون واضح، الفقه يبحث في الأدلة. ماذا؟ الأدلة التفصيلية. وأما أصول الفقه فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية. يوضح هذا بالمثال، نوضح هذا بالمثال. مثلا الآن نعطيكم، وهو الآن سيذكر إن شاء الله، سيكون هذا واضح جلي من عندما نقرأ للشيخ رحمه الله تعالى، لكن شرح عبارة الشيخ هنا. الآن مثلا عندنا وجوب الصلاة، ما هو الدليل؟ وأقيموا الصلاة. إذن عندما تأتي إلى الفقه فإنه يبحث لك ماذا؟ في دليل وجوب الصلاة، وهو وأقيموا الصلاة. واضح؟ لكن علم أصول الفقه لا يبحث في هذا، وإنه يبحث في شيء آخر، وهو كيف وصلت إلى أن هذا النص سيدل على وجوب الصلاة، وذلك من خلال قواعد الأصولية الإجمالية. الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة الأصولية. كيف بنى الفقيه قوله على وجوب الصلاة من هذا الدليل التفصيلي؟ أخذه من ماذا؟ من القاعدة الأصولية. وأقيموا الصلاة الآية فيها الأمر بإقامة الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الدليل من الأمر يقتضي الأمر بإقامة الآية وأقيموا الصلاة فيها الأمر بإقامة الصلاة والأمر يقتضي الوجوب. إذا ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الصلاة. إذن كيف وصلنا إلى وجوب الوجوب الصلاة؟ وصلنا إلى وجوب الصلاة عن طريق عن طريقين. الطريق الأولى ما هو؟ الدليل التفصيلي. والأمر الثاني ماذا؟ القاعدة الكلية الأصولية. كيف وصلنا إلى هذا الحكم؟ من خلال الدليل التفصيلي ومن خلال القاعدة الكلية الأصولية الإجمالية. واضح؟ الآن نقرأ في كلام الشيخ إن شاء الله، وسنجد هذا إن شاء الله. قالها هنا، قال فصل تعريف أصول الفقه. فقال أصول الفقه هي العلم بالأدلة الفقه الكلية. لاحظت أنه هنا يبين لك أن أصول الفقه لا يبحث في الأدلة التفصيلية. أصول الفقه لا يبحث في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لا، هو يبحث في ماذا؟ في الأدلة الكلية، القواعد العامة. ولا يبحث الأدلة التفصيلية. وأما بحث الأدلة التفصيلية هو شأن ماذا؟ هو شأن الفقه، فالفقه يبحث عن الدليل التفصيلي، وأما الأصولي فإنه يبحث في القاعدة الكلية. وذلك الأحد قال هنا، قال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة.
نعم.
قال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الفقه يطلب إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. الفقيه يريد أن يصل إلى ماذا؟ ها، إذا وصل إلى الحكم الشرعي، الفقيه يريد أن يصل إلى ماذا؟ الحكم الشرعي. والحكم الشرعي إما أن يكون الوجوب، وأما أن يكون ضده ماذا؟ التحريم. وأما أن يكون هذا الوجوب ليس جازما فيكون لماذا؟ المستحب. وأما أن يكون هذا النهي ليس جازما فيكون ماذا؟ المكروه. وأما أن يكون لا يراد لذاته فهذا هو ماذا؟ المباح. إذن فالفقه، فالفقيه يريد أن يصل إلى الحكم الشرعي، والأحكام الشرعية خمسة فقط. قال هنا أصول الفقه هي العلم بالأدلة الفقهية، الفقه الكلية. وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. ما هي الدلائل الآن؟ القاعدة الكلية. تريد أن تصل أنت الآن، تريد أن تصل إلى الحكم الشرعي، كيف تصل الحكم الشرعي؟ لابد أن تكون عندك دلائل، لابد أن تكون عندك قواعد، لابد عندك أصول حتى تصل إلى الحكم الشرعي. فقالك الفقه هنا كله هو معرفة المسائل والدلائل. وسيزيد ذلك توضيحا، اقرأ بعد ذلك. قال وهذه الدلائل نوعان، لاحظ، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر الوجوب. هذه القاعدة الكلية الأصولية تسري على جميع الفقه من أول الفقه إلى آخر الفقه، فإنه لا يخلو مسألة، لا تخلو مسألة فيها وجوب إلا ويكون مستندها ماذا؟ هذه القاعدة. كالأمر، كقولنا الأمر الوجوب والنهي للتحريم. وهذه أصول الفقه، وهذه أصول الفقه. إذن أصول الفقه هي القواعد الكلية. قال شوف الجزء، القضية الثانية، وأدلة جزئية تفصيلية. أدلة جزئية تفصيلية ما هي؟ الآية، هذا هو الدليل التفصيلي. ولكن هذا الدليل التفصيلي الآن لا تستطيع أن تصل من خلاله إلى الحكم الشرعي إلا بواسطة القاعدة ماذا؟ الكلية. نعيد مرة أخرى. الآن عندك الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة، هل تستطيع أن تصل إلى وجوب الصلاة بمجرد هذا الدليل التفصيلي؟ لا، أنت تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قاعدة كلية حتى تبني عليها الحكم. هذا الدليل التفصيلي يفتقر إلى القاعدة الكلية العامة. وذلك قال هنا وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذا اجتمع عندك الدليل التفصيلي والدليل الكلي تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ الحكم الشرعي. لكن إن لم يكن عندك الدليل التفصيلي لا يمكن أن تصل للحكم الشرعي. وإذا كان عندك الدليل التفصيلي ولم تكن عندك القاعدة الكلية لا تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ الحكم الشرعي. فلابد أن يكون عندك الدليل التفصيلي، وهذا الدليل التفصيلي يفتقر إلى ماذا؟ إلى الدليل الكلي حتى تصل للحكم الشرعي. ذلك قالك فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذن وضح من كلام المصنف رحمه الله أنه يريد أن يبين لك أن الفقه على يقوم على هاتين القاعدتين الكليتين، القاعدة الأولى الدليل التفصيلي، والقاعدة الثانية القاعدة الكلية أو الدليل أو القاعدة العامة. فإذا اجتمعت لك هاتين القاعدتين فماذا؟ تستطيع أن تصل من خلال الحكم الشرعي. وهذا الذي سنحاول أن نركز عليه، وهو كيف تستطيع أن تفهم النص الشرعي. لأنك إن لم تفهم النص الشرعي على وفق القواعد الوصولية والقواعد الفقهية فإنه لا يؤمن لك أن تقع في الخطأ. قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، لاحظ، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. لا يمكن أن تبني حكم من غير أن يكون عندك مستند، لا تستطيع أن تبني حكم شرعي من غير ماذا؟ مستند. تحلل وتحرم على الناس بغير دليل؟ لا، ما يمكن أن تصل إلى الأحكام الشرعية إلا بماذا؟ بالأدلة التفصيلية. وهذه الأدلة التفصيلية لا يمكن من خلالها لوحدها أن تصل إلى الحكم الشرعي، فلا أنت تحتاج إلى قاعدة كلية حتى تبني عليها ماذا؟ الحكم الشرعي. وذلك قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. بهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. كم أخذ هذا الوقت؟ كم مرة؟ كم بدأنا درس الآن؟ 40 دقيقة. طيب، نأخذ هذه الجزئية، لكن أنا أطيل، لكن نأخذ عنوانها فقط ثم بعد ذلك نبين. قال هنا فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه. قال فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه. هذه الأحكام التي يدور عليها الفقه أما أن تكون أحكام تكليفية، وإما أن تكون أحكام وضعية. إما أن تكون أحكام تكليفية وإما أن تكون أحكام وضعية، لا يخلو. أي حكم لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي. فالحكم التكليفي يشمل الخمسة، يشمل الخمسة. الحكم التكليفي يشمل خمسة، وهي الواجب وضده ماذا؟ المحرم والمباح. والواجب ولا ماذا؟ قد يكون الطلب فيه غير جازم فيكون ماذا؟ المستحب أو يسمى بالمسنون. وقد يكون المحرم قد أمر بتركه لكن ماذا؟ بطلب غير جازم فيكون ماذا؟ المكروه. إذن الأحكام التكليفية لاحظ أن من هذا الاسم أن فيها ماذا؟ تكليف، أي فيها طلب. أنت عندما تكلف بأمر أي يطلب منك شيء. فالواجب الطلب فيه طلب جازم، والمستحب طلب الفعل فيه ماذا؟ غير جازم. والمحرم طلب الترك فيه طلب ماذا؟ جازم. والمكروه طلب الترك فيه ماذا؟ غير جازم. والمباح، طيب المباح سنأتي للشرح فيما سيأتي إن شاء الله، لكن المباح ما هو التكليف فيه؟ ها ما هو التكليف المباح؟ ها من يعرف هذا الآن؟ الآن الواجب فيه 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 طلب في نعم أحسن هذا يعني ذكروه يعني قالوا اعتقاد أنه ماذا أنه ماذا أنه مباح ولكن هل علم أصول الفقه يبحث في الاعتقاد أم يبحث في العمل ها علم أصول الفقه لا يبحث في الاعتقاد وإنما يبحث في العمل ولذلك هذا وجه ذكروه وهو أن المباح المقصود فيه اعتقاد طلب اعتقاد هذا الفعل وأنه مباح لكن أصح الأقوال أنه فقط من باب تكملة القسمة حتى تكتمل القسمة فأدخلوه في ماذا في الأحكام التكليفية وإلا ليس فيه تكليف عملي المباح ليس فيه أنت مخير فيه بين الفعل وبين الترك فليس في ذلك أي تكليف ولكن ماذا ولكن ذكر المباح من باب تكملة ماذا تكملة القسمة حتى لا يكون المباح قسما آخر إذن قلنا أن الأحكام إما أن تكون أحكام تكليفية وإما أن تكون أحكام وضعية والأحكام الوضعية سيأتينا إن شاء الله ذكر شيء من شرحها وهي ما وضعه الشارع سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا عليه فهذا يسمى ماذا يسمى وضع مثلا الآن الشرط مثلا قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث القاتل لا يرث ما هو هنا الحكم الوضع المستفاد من ذلك وهو منع القاتل من ماذا من الأرث منع القاتل من الأرث فلو أن وارثا قتل فإن ماذا فإنه يمنع من ماذا ماذا من الأرث ومثلا كذلك مثلا الشروط جميعها من ماذا من الأحكام الوضعية فمثلا من يعطينا مثال على الشرط الطهارة شرط لصحة ماذا الصلاة هنا الطهارة حكم ماذا حكم وضعي وأيضا من يعطينا مثال آخر أفضل الصائم هنا غروب الشمس ماذا سبب لإفطار الصائم إذن فقد يكون هذا الوضع شرطا أو مانعا أو سببا أو سببا وسنوضح شيء من ذلك بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبعا إحنا كنا ودنا نقرأ في الحموية لكن أخشى أن يختلط فما رأيكم هل ترغبون في أن نقرأ من كامشة أو يكون صعب شوية في آخر الدرس المهم من الدرس القادم إن شاء الله إحنا سنقرأ من أحب أن يستمع يمر معنا على الكتاب فهذه فرصة أن إحنا شرحنا الكتاب الحموية حد جاب الحموية ما أنا نقلت مكتبتي انتقلت من البيت نقلت المكتبة وما عندي ولا كتاب تفاجأت يعني حتى أن بعض الكتب وضعتها على أساس أن هذه للدروس جئت فاجأت أن ما في أحد جاب الحموية لو قرأنا طيب هات ما نضيع الدرس ولا نقرأ في 5 دقائق لا أنا أفضل أنا بنفسي أقرأ حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دراسة 5 دقائق بس حتى يعني ما نترك العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم سئل الشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة 98 و600 جرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعيه من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث ومقالات العلماء وأبسط القول في ذلك وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب قال هنا: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قالوا أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. لح شيخ الإسلام عندما أراد أن يقال عقيدة قال: أنا هذا الذي أقوله ليس من عندي، وإنما هذا ماذا؟ هذا هو مقتضى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله أئمة الهدى من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأيضا كذلك أراد من خلال هذا الكلام أن يؤسس الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاد في هذا الباب ووفى، أجاد في هذا الباب وفى وبلغ شرع الله جل وعلا. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. وهذا الكلام كلام عظيم، كذلك يريد أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة وهذا البيان العظيم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه لمن جاء بعدهم من سفهاء الأحلام الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البيان الكامل في ذلك، وإنما ترك الأمر إلى الناس إلى أن يجتهدوا بعقولهم في ذلك. قال: محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فعلم العقيدة هو أشرف العلوم، لأن هذا هو أصل هذا الدين وهو أساس الهداية، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر أنا منه علما. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة ومنازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم. وهذا يعني كلام عظيم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبين منزلة العلم بالله سبحانه
وتعالى الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة دعوة النبوة، خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام. وهذا واضح، لو تأملنا القرآن قل أن تمر آية إلا وفيها ماذا؟ اسم من أسماء الله جل وعلا، أو ذكر صفة من صفاته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو له مجلس إلا ويذكر فيه الله تبارك وتعالى ويذكر شيئا من صفاته. فمن المحال أن يكون خير أمته، خير أمتي وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين ولا غير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. وهذا من كلام المتأخرين الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب البيان الشافي الوافي، وإنما ذكر هذه الأمور فقط، ذكر هذه، لكن جاء من بعدهم فكانوا أصحاب علم وأصحاب فكر وأصحاب نظر، فهموا مرادات هذه النصوص. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إذا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في بيان هذا الكلام العظيم عند قوله في الرد عليهم أن هذا القول يقتضي إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.